بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد،
الخشوع أيها الأحبة محله القلب، ولسانه المعبر هو الجوارح، الأيدي والأرجل والوجه، وهو توفيق من الله تبارك وتعالى يوفق إليه الصادقين في عبادته، ولا يكون إلا في الصلاة. والخشوع هو حضور القلب وسكون الأطراف. إذا أردنا أن نحقق الخشوع في الصلاة فإن ذلك يتطلب جهدا وعزيمة، فلنبذل ما نستطيع، ولنحرص على الدعاء كثيرا أن نكون ممن يوفق للخشوع. صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. وصح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو في صلاة الليل: رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا أواها منيبا. ولهذا فإن هديه صلى الله عليه وآله وسلم كان الخشوع والخضوع والإنابة أثناء أداء الصلاة. لعلي أطرح إلى مسامعكم أمورا تحقق الخشوع في الصلاة، بعضها خارج الصلاة وبعضها داخل الصلاة. أما ما هو خارج الصلاة فأعظمها معرفة الله تبارك وتعالى. لا بد أن نعرف أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. نتعرف على أسمائه جل وعلا، نتعرف على صفاته تبارك وتعالى، فإذا ما أحسننا ذلك الأمر فيورثنا الحياء الذي يجعلنا نتصاغر أمام الله تبارك وتعالى ونخبت في أداء الصلاة. نستحضر عظمة الله تبارك وتعالى ونراقبه جل وعلا. هذا هو الإحسان الذي عناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله فيما صح عنه: صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. أيضا مما يعين على الخشوع في الصلاة الإقلاع عن الذنوب والمعاصي، فصاحب المعصية محروم من الخشوع، لأن المعاصي سد منيع يقف أمام الخشوع في الصلاة. يقول جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لن تجد الخشوع وأنت تبارز الله تبارك وتعالى بالمعاصي، وما عند الله لا ينال بمعصية الله. أيضا مما يعيننا على الخشوع في الصلاة الإكثار من الصالحات، أعظمها ملازمة تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن تلاوة الكتاب العزيز ملينة للقلب. وصح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. فهذه جملة من الصالحات التي تلين القلب فيكون لينا خاشعا أثناء أداء الصلاة. أيضا مما يعين على الخشوع البعد عن كل ما يميت القلب، وهي كثيرة، أعظمها كثرة الضحك الذي يستولي على وقت الإنسان في الليل والنهار، فإن كثرته مميتة للقلب، ويتحول الضحك المباح إلى ضحك مكروه إلى ضحك محرم. ومن مات قلبه ذهب خشوعه. صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أيضا مما يعيننا على الخشوع الاستعداد للصلاة. واعلم أنك إذا استعددت للصلاة فهذا دليل على حبك لله تبارك وتعالى ورغبتك في الإقبال إليه جل وعلا. والاستعداد للصلاة يحصل بأمور كثيرة، منها تفريغ وقتك من الشواغل قبل الصلاة. لا تأتي إلى الصلاة وأنت مجهد متعب منشغل، لأن ذلك كفيل أن يهرب بذهنك ويشتت خشوعك. أيضا من الأمور التي نستعد بها للصلاة المجيء إلى الصلاة مبكرا، لأن التأخر يجعلك تسرع لإدراك الصلاة فتدخلها مشوشا، يتراد نفسك، ولكأنما تمارس رياضة الجري حتى تأتي إلى المسجد. ولننظر كم هي الصلاة تشغل من أوقاتنا، من 10 دقائق إلى 15 دقيقة، ونحن نجلس بالدقائق الطوال والساعات الكثيرة في المباحات واللهو المكروه. فلماذا لا نعود أنفسنا على تلك الطاعات فنستجلب السكينة ونستجلب الخشوع حين نأتي إلى الصلاة حتى نفوز بالأجر العظيم والملذة الحاضرة أثناء أداء الصلاة. أيضا مما يعين على الاستعداد للصلاة الاهتمام بمقدمات الصلاة، فنبكر بالوضوء ونحسن الوضوء، نتابع المؤذن إذا أذن، نعجل بالذهاب إلى المسجد، نبحث عن مكان قريب من الإمام، نحرز وقتا كافيا لأداء النوافل 2 أو 4. كل هذه أيها الأحبة كفيلة أن تروض قلبك وتستجلب الخشوع المفقود، بل هي سبيل لمحبة الله تبارك وتعالى. ومن أحبه الله خشع لله. لننظر إلى حال السلف كيف كان اهتمامهم بالاستعداد للصلاة، ولنأخذ ولو شيئا يسيرا من هديهم وسيرتهم إذا كان في مستطاعنا وطاقتنا وقدرتنا. هذا حاتم الأصم سئل عن صلاته فقال: إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه فأقعد فيه حتى تجتمع جوارحي، ثم أقوم إلى صلاتي، وأجعل الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت ورائي، وأظنها آخر صلاتي. ثم أقوم بين يدي الرجاء والخوف، وأكبر تكبيرا بتحقيق، وأقرأ بترتيل، وأركع ركوعا بتواضع، وأسجد سجودا بتخشع، وأتبعها الإخلاص. ثم لا أدري أقبلت مني أم لا. هذا هو هدي السلف في الاستعداد للصلاة. فقل لي بربك أين أنت من بعض حال من لا يتم صلاته لا ركوع ولا سجود، ويأتي إلى الصلاة متأخرا ويلحق ركعة أو ركعتين، أتراه يبحث عن الخشوع؟ إن من أراد الخشوع والخضوع فليأتي مبكرا حتى تجتمع جوارحه ويجتمع قلبه حتى يقبل على الصلاة بقلب خاضع. القسم الثاني مما يعين على الخشوع في الصلاة أمورا نفعلها داخل الصلاة. أولها تعظيم قدر الصلاة، فيجب أن نعلم أن إذا وقفنا في الصلاة فإنا نقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وأن وجه الله جل وعلا منصوب لوجهك، وحينها تضع الدنيا وراء ظهرك، لأنك ستمثل أمام من؟ أمام السميع البصير السميع العليم الذي لا تخفى عليه خافية. وأظن نفسك سوف تجود بالدموع والبكاء، فهو مشهد حق للجوارح، فيه أن تخشع، وللقلب فيه أن يخضع، وللعين فيه أن تدمع. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت. أتريد أيها الأخ الحبيب أن تعرف قدر تعظيمك للصلاة؟ سل نفسك هل تختار لها مكانا مناسبا؟ هل تحفظ بصرك وتعتدل ببدنك وتخفض رأسك أثناء الصلاة؟ هل تطمئن في صلاتك، في قيامك، في ركوعك، بعد الرفع من الركوع، في السجود بين السجدتين؟ هل تطمئن؟ هل تأتي بالأذكار؟ أم أنها حركات؟ هذه أحوال تعين على الخشوع في الصلاة، فلنحرص أن نأتي بها دائما، لنختر مكانا مناسبا ليس فيه شواغل، لا تخليط فيه ولا تشويش، ولا نلتفت يمنة ولا يسرة لننظر الداخل والخارج، ولا تلتفت برأسك ولا ببدنك ولا بقلبك، وتأن في صلاتك ولا تعجل حتى تعقلها. أيضا مما يعيننا على الخشوع في الصلاة تعلم صفة الصلاة. نقرأ ونسمع ونسأل عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأركانها وواجباتها ومستحباتها، نعرف مبطلاتها ونواقضها حتى نؤدي العبادة على أتم وجه. كما أن الإنسان إذا أراد أن يبيع ويشتري فهو يسأل ويبحث حتى يحسن عمله، هذا في دنياه، فكيف بالعمل الذي تتقرب به إلى خالقك، وهو أجدر وأحرى بأن تتعرف على الهدي النبوي وتتعلم السنة الصحيحة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا مما يعيننا على الخشوع داخل الصلاة معرفة عظم منزلة الخشوع في الصلاة. هذا الخشوع هل هو سنة؟ هل هو واجب؟ بعض العلماء قال بوجوب الخشوع، ومعنى ذلك الكلام أن من لم يخشع فصلاته باطلة، ومع ذلك الصحيح الذي عليه الجماهير أن الخشوع في الصلاة سنة، وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. والله تبارك وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فوصفهم بأنهم خاشعون في صلاتهم في أول مقطع من السورة، فدل على أن من أهم وأعظم عمل يقوم به المسلم أن يحسن صلاته ويخشع فيها. صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوما ثم انصرف فقال: يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ يا فلان ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه. الحديث يعني، فهذا العمل الذي تؤديه ولك، إن أحسنته فلك وإن أسأته فعليك. فالخشوع من كمال الصلاة، ومن صلى بدون خشوع فكأنما هو جسد بلا روح. ليس لك من الثواب إلا ما عقلت منها، وقد تخرج من صلاتك وليس لك ثواب فيها. أيضا مما يعين على الخشوع في الصلاة اتخاذ السترة حتى لا يشغلك شاغل، وذلك في الأماكن المفتوحة والأماكن المطروقة. أيضا مما يعين على الخشوع في الصلاة رص الصفوف وتسويتها، فإن الناس إذا صلوا ولم تسوى صفوفهم وصار فيها فرجا فإن الشيطان كما جاء في الحديث الصحيح يقوم في الخلل، يسد الخلل الشيطان، وحينها يخالف الله تبارك وتعالى بين الوجوه والقلوب. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، بسبب دخول الشيطان في الخلل، وحينها يذبح الخشوع بدون سكين، ولا تعقد من صلاتك إلا اليسير منها. أيضا مما يعيننا على الخشوع تدبر أذكار الصلاة. الإنسان إذا كبر قال الله أكبر، فيوقن أن الله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء، ويعلم عظمة الله تبارك وتعالى في هذا الكون، فيستحضر هذه الحياة الدنيا ويستصغرها حتى لا تقوم في قلبه. بعدها تستفتح، تقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ومرة تقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ومرة تقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله إذعان لله تبارك وتعالى بالتوحيد. وتعلم أنه يجب أن تقصد بقولك وفعلك الله تبارك وتعالى وحده، حتى في الصلاة فتصلي لوحده جل وعلا. أيضا تستفتح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، فتستحضر خطاياك وذنوبك التي فعلتها فتنيب إلى الله وتستغفر. ثم بعدها تتعوذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى ذلك أنك تلتجئ إلى الله تبارك وتعالى وتعتصم به من كل شيء، ثم تبسمل بسم الله الرحمن الرحيم، فمعناها تستحضر أهمية الاستفتاح لكل عمل خير حتى ينغلق به باب كل شر. ثم تشرع في الفاتحة التي قسمها الله تبارك وتعالى بينه وبين عباده قسمين، فإذا كبر للركوع ورفع فإنه يسمع: سمع الله لمن حمده. تستشعر قدرة الله تبارك وتعالى على سماعه لكل مخلوقاته الأبيض والأسود، الكبير والصغير، العربي والعجمي. فإذا جلست في الصلاة وتشهدت التشهد الأول أو الثاني، التحيات لله والصلوات والطيبات، استشعر معنى هذه الكلمات التي ترددها في اليوم والليلة أكثر من 5 مرات، أكثر من 10 مرات، أكثر من 20 مرة. التحيات، استشعر أنك تلقي التحيات لله تبارك وتعالى فيخفق قلبك ويلين جسدك وتدمع عينك، إذ أنك جعلت التحيات كلها للخالق سبحانه دون ما سواه. ثم إنك قبل السلام تتعوذ من 4، ولا تفرط فيها في فريضة أو نافلة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة المسيح الدجال. هذا يعني أنك تفر إلى الله تبارك وتعالى وتلتجئ إليه، فمنه نستعين وإليه المآب جل في علاه. إذا سلمت من الصلاة وقلت: السلام عليكم ورحمة الله، أيقنت في قلبك أنك مطالب ببذل ما تستطيعه لعموم إخوانك المسلمين وأخواتك المسلمات من الدعاء لهم بالسلامة والرحمة والبركة وتقديم العون لهم بالمعروف، لأنك تبذله لهم كل يوم 10 مرات أو 20 مرة، فتسلم عليهم وتدعو لهم بكل ما تستطيع، شئت أم أبيت، فليكن ذلك خارج الصلاة حتى تعقل لذة الصلاة ومحبة الصلاة. كلها معان عظيمة سوف تهز قلبك وتحرك شوقك وتقوي أنسك بالله تبارك وتعالى. ولهذا السلف الصالح كانوا إذا دخلوا في الصلاة فكأنما رحلت قلوبهم عن أجسادهم من حلاوة ما يجدون من الخشوع والخضوع. يذكر الحافظ ابن كثير قصة عروة بن الزبير لما وقعت الأكلة في رجله حتى طابت نفسه بنشرها، فقال له الأطباء: ألا نسقيك مرقدا حتى يذهب بعقلك فلا تحس بألم النشر، له القطع؟ فقال: لا، ولكن إن كنتم لابد فاعلين فافعلوا ذلك وأنا في الصلاة، فإني لا أحس بذلك ولا أشعر به. من شدة خشوعه وإقباله على ربه، ولا يحدث نفسه بأن يلتفت أو يتأوه أو يفعل شيئا يناقض تلك العبادة. قال الراوي: فنشروا رجله من فوق الآكلة من المكان الحي احتياطا أنه لا يبقى منها شيء، وهو قائم يصلي. قال: فما تضور ولا اختلج، لا تأوه ولا تكلم ولم يتأفف حتى انتهوا من عملهم. أيضا أيها الأحبة، مما يعيننا على الخشوع في الصلاة داخل الصلاة تدبر القرآن في الصلاة. الإمام إذا قرأ الفاتحة لمن يقرأ؟ لك أنت. إذا قرأ الآيات فيها ذكر الجنة والنار، فيها ذكر الثواب والعقاب، فيها ذكر أخبار الأنبياء والرسل وقصصهم مع أقوامهم وما جرى لهم من التنكيل والتعذيب والقتل، إذا قرأ الإمام أخبار المكذبين بالرسل وما أصابهم من العذاب والنكال، إذا قرأ الإمام آيات فيها أحوال الموت وأحوال يوم القيامة ومصير الناس إلى دارين، الجنة أو النار، كل ذلك لك أنت حتى تتدبر وتتمعن حتى يقرب قلبك من الله تبارك وتعالى، ويقرب من صلاتك أشد القرب، فتخشع وتعلم وتعرف حتى تحس باللذة في الإتيان إلى الصلاة ومتابعة الصلاة بعد الصلاة ومتابعة الجلوس في الروضات. أيضا مما يعيننا على الخشوع في الصلاة داخل الصلاة التأمل في مدلول أفعال الصلاة. قيامك وقراءتك للفاتحة وما تيسر، هذا ماذا يعني؟ يعني الإجلال والتوقير. إذا ركعت ماذا يعني؟ هذا يعني التذلل. إذا سجدت هذا ماذا يعني؟ هذا يعني الخضوع والاستكانة. كلما تأملت في قراءتك وتلاوتك وفي تسبيحك وفي دعواتك، هذا ماذا يعني؟ كله يزيدك إيمانا بتقصيرك في جنب الله، ويعمق في نفسك معاني الانكسار والذل لله جل وعلا، كلها محفزات لأن تخشع في صلاتك. أيضا مما يعيننا على الخشوع في الصلاة تذكر الموت في الصلاة، وهذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها. الحديث هذا يبعث على الخشوع والاستحضار لما تصليه. لو أخذ كثير منا بهذا المعنى أو ببعضه لخشع في صلاته، ولكن أكثر الناس عنه غافلون، إذ الموت له رهبة في النفوس، وبه خواتيم الأعمال، وما بعده أشد رهبة وأكثر تخويفا. فمن تذكر ذلك أحسن صلاته وصدق في توبته وعد نفسه من الأموات، فتراه في صلاته خاشعا باكيا يستقبل الآخرة ويودع الدنيا وكأنها صلاة وداع، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخيرا، مما يعيننا على الخشوع في الصلاة داخل الصلاة التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا خلط الشيطان عليك صلاتك فإنه لا راد لوسوسته إلا التعوذ بالله تبارك وتعالى منه. صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله منه. والنفث خفيف بلا ريق عن يسارك حتى لا يكون في وجهك أمام الله تبارك وتعالى. هذه أيها الأحبة إطلالة حول الخشوع في الصلاة، وحقيقة أنها تعتبر بوابة إلى معرفة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته، وإلا فالأقوال والأفعال المخصوصة في الصلاة كلنا نعرفها وكلنا نجيدها، لكن تطبيقها عبر الخشوع في الصلاة مما يعيننا على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
محاضرة الأسبوع. أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ جماز ابن عبد الرحمن الجماز بعنوان الرسول صلى الله عليه وسلم كأنك تراه مصليا، حيث وقف الشيخ في بداية محاضرته مع أهمية الخشوع في الصلاة والأدلة على ذلك، ثم ذكر أمورا تسهم وتساعد في تحقيق الخشوع، منها ما هو قبل الدخول في الصلاة وأخرى بعد الدخول فيها. وبعد، أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ جماز الجماز حديثه عن أمور يظن أنها من السنة في الصلاة، فيقول فضيلته:
بعض الأمور في الصلاة مما يظن أنها سنة أو يعتقد أنها ضرورة فنعرف الهدي الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. أولا، تسوية الصفوف الذي يليق بالإنسان عند تسوية الصفوف، الذي في ميمنة الصف يقرب إلى الميسرة، والذي في ميسرة الصف يقرب من الميمنة، حتى يكون الناس متراصون خلف الإمام. ومن الأخطاء أن بعض الناس من هو في ميمنة الصف يبدأ يفرج بين رجليه من جهة اليمين، والذي في ميسرة الصف نحو الشمال، فيبتعد عن القرب من الإمام. أيضا من الأمور التي في الصلاة المقصود بتسوية الصفوف ورص الصفوف هو التقارب، بحيث لا يبقى خلل ولا فرج. ومن هنا نعلم أن ما يفعله بعض الناس حين يلزق الكعب بالكعب والركبة بالركبة والمنكب بالمنكب هذا خلاف السنة، لأنه يؤدي إلى إذهاب خشوع من بجانبك، ويؤدي إلى بداية الاهتمام بحركات الأعضاء وانشغالها باللزوق. وإلا فالعلماء متفقون على رص الصفوف وعلى عدم وجود فرج، ويكون بالمقاربة ليس بالملاصقة التي يحصل منها الأذى والضرر. أيضا أيها الأحبة، أثناء القيام في الصلاة يشرع للإنسان أن يضع اليمنى على اليسرى، والقيام نوعان: قيام قبل الركوع أثناء قراءة الفاتحة وما تيسر، وقيام بعد الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فالسنة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام أن نضع اليمنى على اليسرى كما في صحيح البخاري ومسلم، وهذا محل اتفاق. الذي اختلف فيه العلماء الموضع أين نضعها. بعض الناس يضعها عند نحره وهذا خطأ، بعض الناس يضعها أعلى صدره وهذا خلاف السنة، بعض الناس يضعها أسفل بطنه عند العانة وهذا خطأ. فالسنة وضع اليمنى على اليسرى. الصح حديث حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى على صدره، والصدر واسع، قد يكون فوق الثديين أو على الثديين أو أسفل من الثديين أو حتى فوق السرة، فهو معدود من جملة الصدر الذي هو طويل. وبكل حال السنة أن نضع اليمنى على اليسرى ولا نرسل اليدين، وأيما وضعت فهو السنة، على البطن أو على الصدر فهو السنة. أما بعد الرفع من الركوع حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فهذا واسع، إن شئت وضعت اليمنى على اليسرى كما قبل الركوع وهذا قول لجماعة، وإن شئت أرسلت يديك وضعتها بجانب فخذيك بدون أن تلعب بهما وهذا هو قول جماهير العلماء، لأنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام شيء بعد الرفع من الركوع، فالأمر واسع. أيضا عند السجود الإنسان إذا سجد بعض المصلين ينفرش ويتمدد حتى ولكأنما هو نائم، وهذا من الغلو، والعكس صحيح، بعض الناس إذا سجد كوم نفسه وضيق بدنه فألزق فخذيه ببطنه ومرفقيه بجنبيه وهذا من الغلو إذا كان عن إخبات وخشوع وخضوع. والسنة الاعتدال، صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. جاء في حديث أبي حميد الساعدي أن الإنسان إذا سجد فإنه يباعد فخذيه عن ساقيه ويباعد بطنه عن فخذيه ويباعد يديه عن جنبيه ويرفع المرافق عن الأرض ما يبسطها، هذا هو السنة باعتدال. وأنت إذا وضعت يديك على الأرض للسجود فمن الخطأ أن تضعها هكذا تدخل الأصابع على جنب، السنة أن تستقبل بأصابع يديك القبلة هكذا، كما أنك في الصلاة عند التكبير إذا رفعت يديك الله أكبر هكذا الكف إلى القبلة والأصابع إلى القبلة، ومن الخطأ أن تضعها كالسيف كالسكين هكذا، لأن السنة أن تستقبل بها القبلة هكذا. وهكذا إذا رفعت من الركوع ربنا ولك الحمد تستقبل ببطن الكف والأصابع القبلة، وهكذا إذا وقفت في الصلاة على رجليك فإن الأقدام الأرجل هكذا الأصابع تستقبل بها القبلة، لا تجعل الأرجل هكذا تتقابل، استقبل بها القبلة. كما أنه في السجود إذا سجدت فرجليك على هكذا والأصابع على الأرض، لا تجعلها نائمة هكذا، وإنما بأصابع رجليك على الأرض حتى تستقبل بها القبلة. هذا هو السنة أن تكون في استقبال القبلة. أيضا إذا جلست بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وإن شئت فزدت، وارحمني وارزقني واجبرني وارفعني واهدني، فإن الوضع الصحيح لليدين أن تكون اليسرى مبسوطة هكذا على الفخذ ملقما بها الركبة، واليمنى مثلها على فخذ اليمنى ملقما بها الركبة، يعني جزء من الركبة على اليد، وليس فيها رفع للسبابة كما تفعله في التشهد، لأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رفع سبابته بين السجدتين، وما جاء في حديث أنه فعل ذلك فإما أنه مطلق يقيد بالجلوس للتشهد أو أنه ضعيف، وهذا ما عليه عامة العلماء. أيضا في الصلاة إذا أردت أن تنهض من الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة، بعضنا يعتمد على ركبتيه، يضع اليدين على الركبتين وينهض، يسمونه ينهض على ركبتيه وصدور قدميه، ما يستعين بيديه، هذه حالة. والحالة الثانية أن يعتمد على يديه، يضع يديه على الأرض ثم يقوم. والاعتماد على نوعين، النوع الأول العجن في الصلاة كالذي يمسك العجين وإذا أراد أن يقوم يديه على هيئة العجن، يضعها كذا على الأرض ثم ينهض. والصفة الثانية بسط الكفين. أما العجن في الصلاة هكذا فهذا روي في حديث أنه كان يعجن في صلاته، وهذا حديث ضعيف لا يصح، فيبقى أنك تعتمد على صدور قدميك وعلى فخذيك بدون استعانة باليدين، أو أنك تستعين باليدين تجعلها مبسوطات ثم تنهض. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهض على صدور قدميه وعلى فخذيه، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه استعان بيديه وضعهما على الأرض ثم نهض. والصواب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في حال الصحة والقوة كان ينهض على صدور قدميه وفخذيه نشيط، وهذا في أول حياته. والأحاديث التي جاءت أنه نهض على يديه معتمدا على يديه كانت في آخر حياته، لما بدا به اللحم الكبر وبدا به المرض كان يعتمد على يديه. فالسنة أنك إذا كنت صحيحا معافا نشيطا تعتمد على فخذيك وصدور قدميك حتى تشد بها جسدك، وإذا كنت مريضا أو ضعيفا تعتمد على يديك، وفي كلتا الحالتين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في التشهد الأخير أو التشهد الأول، إذا قلت التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السنة أن تبسط اليسرى على فخذك ملقما بها الركبة، أما اليمنى فالسنة أن تعقدها، ولها صفتان: الأولى أن تضم الأصابع كلها إلا السبابة، تضم الأصابع كلها إلا السبابة رافعها، فأنت ترفعها التحيات لله والصلوات والطيبات وتشير بها إشارة، هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، الرفع والإشارة، الرفع والإشارة، ترفعها وتشير بها. قيل الإشارة عند الدعاء التحيات لله دعاء، والصلوات والطيبات دعاء، السلام عليك دعاء، السلام علينا دعاء، أشهد أن محمدا، هذه كلها من الذكر والثناء الذي ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: أحد أحد، يعني ارفع يديك عند كلمة التوحيد. الصفة الثانية أن تقبض الخنصر والبنصر الأولى والثانية وتعقدها بالوسطى والإبهام هكذا رافعا السبابة، ترفع وتشير، ترفع وتشير، هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. أما التحريك فهذا لا يثبت، فأنت ترفع وتشير، هذا هو السنة. أيضا من الأمور في الصلاة عند السجود، إذا أردت أن تسجد فكما سبق تجافي فخذيك عن ساقيك ترفع، وترفع بطنك عن فخذيك وتجافي بيديك، الأقدام، الأقدام، جاء في الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها بحثت عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يصلي راصا قدميه كما في صحيح مسلم، راصا قدميه، لا يفهم من هذا الحديث أنك ترص القدمين فتكون مجتمعتين، لا يفهم من هذا الحديث، حديث عائشة في مسلم راصا عقبيه يعني أنه مكنها من الأرض، جعل أصابعها في الأرض حتى يستقبل بأصابع رجليها القبلة، أما اجتماعهما فليس في الحديث وليس بصحيح، بل الثابت في حديث أبي حميد الساعدي في البخاري أنه فرج عن قدميه، وجماهير العلماء والأئمة الشافعية والحنابلة يرون أنك تفرج، حتى قالوا أن التفريج بين القدمين أثناء القيام في الصلاة مثل التفريج بين القدمين وأنت ساجد، بحيث يكون التفريج حسب الجسم، فمن كان جسمه نحيفا كان تفريقه يسيرا، ومن كان جسمه كبيرا كان تفريقه قدر جسمه. أيضا في الصلاة جاء في الحديث أنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح بيمينه، فالأذكار بعد الصلاة بعض العلماء يقول تعقدها بيمينك، تفعلها بيمينك اليد اليمنى التسبيح، وهذا بعيد لأن الحديث هذا فيه ضعف، والصحيح عنه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث كان يعقد التسبيح بيده، اللفظة الصحيحة كان يعقد التسبيح بيده، ومعنى بيده بيده اليمنى وبيده اليسرى، يشهد لهذا حديث اعقدنه أو اعقدن التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، الحديث خرج أحمد بن مسد بسند جيد، فهذا يدل على التعميم باليمنى واليسرى، ولهذا ما وضعت الأنامل في كلتا اليدين إلا لمثل التسبيح، وفيه نوع ضبط للعد والحساب باليمنى واليسرى. أيضا مما يكون في أذكار الصلاة أن بعض الناس يلتزم طريقة وترتيبا معينا في الأذكار بعد الصلاة، والثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يداوم ويحافظ على أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذه لا يخلفها عليه الصلاة والسلام ويرتبها كما هو. بعد هذا الذكر يمكن للإنسان أن يقدم ويؤخر في باقي الأذكار والدعوات، لأن الأحاديث نقل بعضها التسبيح 33 والحمد 33 والتكبير 33 وتمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعض الأحاديث نقلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. بعضها نقلت لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بعضها نقلت فقط اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بعضها نقلت قراءة آية الكرسي، ونقلت المعوذات الثلاث: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فأنت تقول هذه الأذكار ولا تلتزم ترتيبا معينا، لأنه لم تنقل الصفة المعينة في ترتيب الأذكار، مرة هكذا ومرة هكذا، مرة يبدأ الإنسان بالدعوات ومرة يبدأ بالآيات، والعكس مرة يبدأ بالآيات والسور ثم يختمها بالأذكار. أيضا في الأذكار والدعوات ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام 100. هذه صفة. الصفة الثانية كان يقول سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10 فقط، هذا ذكر. مرة كان يقول سبحان الله 25، الحمد لله 25، لا إله إلا الله 25، الله أكبر 25. هذه 3 صفات في التسبيحات لا تجمعها، وإنما مرة تأتي بهذه ومرة تأتي بهذه ومرة تأتي بهذه، وهذا هو السنة التنويع. كما أنك تنوع في دعاء الاستفتاح، مرة سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، ومرة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، مرة اللهم باعد بيني وبين خطايا، إلى آخره. فأنت لا تجمعها، وإنما تنوع بينها مرة ومرة أخرى. أيضا من الأشياء التي نغفل عنها الدعاء بعد الصلاة. نحن نحرص على الدعاء بعد النافلة ونرفع يدينا، وهذا صحيح، يقول تبارك وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من الصلاة فانصب إلى الله بالدعاء، لأنه من مواضع إجابة الدعاء. فاللائق بنا أن ننصب إلى الله تبارك وتعالى بعد الفريضة وندعو. فأنت ممكن تدعو قبل الأذكار، ممكن تدعو قبل الآيات، ممكن تدعو بعدما تنهي الأذكار وقبل أن تقوم إلى نافلتك، تنصب إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، لأنه من مواضع إجابة الدعاء أن يكون بعد المكتوبة. ولا يمنع أن الإنسان بعد المكتوبة في بعض الأحايين إذا كان مضطرا ومحتاجا أن يرفع يديه ويدعو، فإنه من مواضع إجابة الدعاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزدنا علما. أسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا.